بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 57 ينعقد في ليلة الأربعاء 21 من شهر الله المحرم لعام 1410. سنقسم هذا الدرس بإذن الله تعالى إلى جزئين، نصفين. نصف الساعة الأول نناقش فيه كما اتفقنا سابقا القسم الأول من باب الوضوء، والنصف الثاني أقدم فيما بقي من المقدمة التي وعدت أن أتحدث فيها عن الصلاة، وذلك حتى ننتهي ونبدأ في باب المواقيت. فيما يتعلق بباب الوضوء، أول حديث ساقه المصنف رحمه الله هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي هذا الحديث أبحاث عديدة، فأولا نريد أحد الأخوة يقرأ لنا لفظ الحديث، الأخوة الذين الحفاظ محمد. إيه؟ قول المصنف رحمه الله ذكره البخاري تعليقا، نقص قليلا عند معلقات البخاري. الحديث المعلق من حيث التعريف هو ما سقط آخر إسناد من جهة المصنف، سواء كان الذي سقط من الإسناد واحدا أو أكثر، لكن فيما يتعلق بمعلقات البخاري ذكرت أنها قسمان: الأول ما هو موصولا في موضوع آخر وهذا لا كلام فيه، الثاني ما لم يرد موصولا في صحيح البخاري بل هو معلق في موضع واحد أو أكثر، المهم أنه غير موصول. وهذا المعلق غير الموصول هو الآخر أيضا ينقسم إلى قسمين، فما هما؟ نعم صالح، نعم. طيب الثاني، إذن المعلق في البخاري ينقسم إلى قسمين: الأول ما روي بصيغة الجزم مثل قال وذكر وحكى، والثاني ما روي بصيغة التمريض مثل قيل أو يقال أو يروى أو نحوها. القسم الأول الماروي بصيغة الجزم مثل قال وروى وحكى، ما حكمه؟ هل هو صحيح يوسف؟ جيد. إذن حكم المعلق المروي بصيغة الجزم صحيح إلى من علق عنه، ويبقى النظر فيما أبرز من رجاله، فقد يكون صحيحا على شرط البخاري أو صحيحا دون شرطه أو حسنا أو ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة. هذا المروي بصيغة الجزم، ما رواه البخاري بصيغة الجزم. القسم الثاني ما روي بصيغة التمرير، ما حكمه؟ ما روي بصيغة التمرير مثل يقال، نعم ايوه نعم. المروي بصيغة التمرير فيه الصحيح ولا يتابيد منه على شرطه شيء، وفيه الحسن وفيه الضعيف المنجبر وفيه الضعيف الذي لم يوجد ما يجبره. فيما يتعلق بباب الوضوء، تعريف الوضوء من حيث اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال والنظافة ونحوها، لكن من حيث التعريف الشرعي ما هو الوضوء؟ هذا هو التعريف الشرعي كما سبق، والمقصود بالنية المقصوصة يعني أن لا يكون هذا العمل عفويا بل يكون بقصد التعبد لله تعالى ورفع الحدث. ورد في السواك حديث كثيرة، كم عدد الحديث الواردة في السواك وفضله؟ كم عدد هذه الأحاديث؟ صالح 70، ما في زيادة؟ صالح ثاني 100 حديث. نعم ورد في السواك ما يزيد في فضل السواك وأحكامه ما يزيد على 100 حديث. في مواضع السواك جرى بحث في مواضع السواك وما هي. من أهل العلم من قال أن السواك مشروع مطلقا يعني في كل وقت، ومنهم من قال أنه مشروع في مواضع خاصة، فما هي هذه المواضع الخاصة التي يشرع فيها السواك؟ نعم يا محمد. أولا مع كل وضوء كما في حديث أبي هريرة حديث الباب. ثانيا عند كل صلاة، والدليل نعم كما ورد في الصحيحين وغيرهما عند كل صلاة من حديث أبي هريرة نفسه. طيب من يكمل المواضع؟ نعم الرسول عند دخول المنزل، والدليل حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله قالت بالسواك. الرابع الموضع الرابع نعم عند قيامه من الليل، والدليل ما هو الدليل يوسف؟ نعم كان إذا قام من الليل يشرب كفاه بالسواك. الخامس صالح عند الحاجة إليه كما إذا تغيرت رائحة الفم لسبب من الأسباب، والدليل السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السادس نعم عند قراءة القرآن كما ورد في حديث عدة. فيما يتعلق بمسألة السواك للصائم بعد الزواج اختلف فيها الفقهاء على قولين، والمطلوب القول الراجح بدليل هل يشرع للصائم أن يتسوق بعد الزوال أو لا يشرع له ذلك. نعم 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 والدليل نعم نعم دليل حديث الباب أيضا عند كل صلاة عند كل وضوء، فإن هذا لفظ عام يشمل ما قبل الزوال وما بعده للصائم وغيره. وأما الأحاديث الواردة في المسألة بخصوصها فهي ضعيفة كحديث استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، ومثله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاكوا وهو قائم. فنبقى على الأصل، هذا هو القول الراجح. فيما يتعلق بأحاديث الوضوء من أجمع هذه الأحاديث حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء إلى آخر الحديث، وفيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أن عثمان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو أو مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. غسل الكفين عند بداية الوضوء ما حكمه؟ غسل الكفين عند بداية الوضوء نعم يا أحمد سنة بالاتفاق. حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء على القول الراجح المضمضة والاستنشاق في الوضوء نعم واجب على القول الراجح في الوضوء وفي الغسل واجب على القول الراجح في الوضوء وفي الغسل والأدلة على ذلك كثيرة، لعل منها حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي لفظ أبي داود إذا توضأت فمضمض وسنده صحيح. هل المرفق أو المرفق داخل في الذراع أو غير داخل فيها؟ نعم داخل في الذراع، والدليل إلى المرافق. طيب إلى هل تدخل ما بعد إلى يدخل؟ هل في دليل خاص؟ طالع. طيب الدليل الأول من قالوا إلى بمعنى مع كما في قولي وزدكم قوة إلى قوتكم، هل في دليل آخر من السنة؟ طالع. أحسن الدليل من السنة ما روى مسلم عن أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدل على أن المرفق داخل فيما يجب غسله، وهذا مذهب الجمهور بما في ذلك الأئمة الأربعة. حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ومسح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم برأسه واحدة، يقودنا إلى الكلام في مسألة التثليث في مسح الرأس. هل يشرع مسح الرأس ثلاثا كما هو الحال في بقية أعضاء الوضوء، أم يكتفى بواحدة؟ ما هو القول الراجح فقط، وما هو الدليل عليه؟ ما فهم
القول الراجح أن يكتفى بواحدة لعموم الأدلة أنها لم تذكر قوله ومسح برأسه مرة واحدة في حديث علي.
نعم.
هو أبو داود وصح من حجر هذه الرواية.
نعم.
وكما في رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ومسح برأسه مرة واحدة ومسح برأسه فأقبل بيديه وعليه.
نعم. إذن الراجح وهو مذهب الجمهور أن مسح الرأس مرة واحدة ولا يشرع فيه التثليث خلافا لبقية الأعضاء، لأن مبنى المسح على التيسير، وهذا ما يؤيده العقل والنقل أو النظر والأثر. ومن ذلك أن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا مسحه لرأسه أكثر من مرة، إضافة إلى أن الحديث عن علي وعثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم تقتضي المسح واحدة، ومن أقواها حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في قصة الأعرابي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه، إلى قوله ومسح برأسه واحدة ثم قال هذا الوضوء. هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. لا يعني واحدة كما وردت في حديث عبد الله بن زيد وستأتي إن شاء الله. طيب، فيما يتعلق باستيعاب الرأس كله بالمسح، من الفقهاء من يقول يكفي مسح نصف الرأس أو ربعه أو ثلاث شعرات أو ما أشبه ذلك، فما هو القول الراجح في هذه المسألة بدليله؟ أحمد. ومسح برأسه، وترجح أن الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للأوصاف. هل في دليل آخر؟ طالع. أحد يتعبه؟ عادل. نعم، يعني مسح الرأس واجب في الوضوء كغيره من الأعضاء التي تغسل، فكما أنه يجب مثلا غسل اليد كلها كذلك يجب مسح الرأس كله، إضافة إلى أن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل اقتصاره على مسح بعض الرأس إلا حين يكون مع مسح إيش؟ مع مسح العمامة. هل الأذنين أو هل الأذنان مع الرأس أو مع الوجه أو ماذا؟ نعم، مع الرأس، هذا هو الصحيح وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الأذنين تمسحان مع الرأس. طيب، هل يجب مسح الأذنين أو لا يجب؟ هل يجب أو لا يجب؟ يوسف. نعم، والراجح، الراجح أن مسح الأذنين ها مستحب أو واجب؟ مستحب. ايش رأيكم؟ ها واجب بدليل، وهو وش الحديث أصلا؟ نعم، واجب لحديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهذا مذهب جمهور السلف كما ذكره النووي. حديث الأذنان من الرأس بالمناسبة رواه جماعة من الصحابة، هل يستطيع أحد أن يعد لنا بعض هؤلاء الذين رووا الحديث الأذنان من الرأس؟ على الأقل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة. هاي يوسف يا حد، من؟ ما اسمع. أبو أمامة، ابن عباس، أنس، من؟ ابن عمر، أبو هريرة، طيب عائشة. نعم، وإن كان حديث عائشة ضعيف جدا. هل يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الباقي من رأسه أم لا؟ أم يكفي أن يمسح الأذنين بما بقي من ماء الرأس؟ نعم يا محمد. نعم لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين إلا إذا جفت يده، فإنه يحتاج حينئذ إلى أخذ ماء جديد. والدليل على أنه لا يستحب، ما هو الدليل؟ نعم هذا دليل على أنه يستحب، هذا دليل على أنه يستحب، لأن ابن عمر أخذ لأذنيه ماء جديدا، أخذ الماء بأصبعيه لأذنيه كما روى مالك في الموطأ. يوسف يعني أنه لم يثبت أخذ ماء جديد للأذنين، لم يثبت أخذ ماء جديد للأذنين. وحديث أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا غير الذي أخذ لرأسه هذا شاذ، والمحفوظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وبناء عليه نرجع إلى حديث الأذنان من الرأس، فنقول كما أنه لا يشفع أخذ ماء جديد لمؤخرة الرأس، كذلك لا يشفع أخذ ماء جديد للأذنين إلا إذا احتاج إلى ذلك. حكم الترتيب في الوضوء، القول الراجح في حكم الترتيب في الوضوء، هل يجب الترتيب ولا ممكن إنسان يبدأ بالرجلين ثم يتمضمض ثم يغسل وجهه ثم يستنشق إلى آخره؟ نعم يعني الترتيب مشروع بالاتفاق، لكن هل يجب أو يستحب؟ يجب. والدليل الآية، والآية تدل على الترتيب من كم وجه؟ من وجهين. ما هما؟ نعم نعم حديث جابر ابدأوا، وفي لفظ ابدأوا لما بدأ الله به، فدل على مراعاة الترتيب الذي في كتاب الله تعالى. الوجه الثاني صالح ادخال الممسوح بين مغسولات، يدل على ان الترتيب مقصود ويجب مراعاه، كما انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خل بالترتيب الا في كم حديث محمد؟ في حديثين. طيب اذكر الحديث الاول المقدام. نعم.
وأنه أخر المضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل الذراعين.
نعم أنه أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين. وخلاصة الجواب على هذا الحديث
أنه
شاذ مخالف للحديث الصحيحة الواردة عن 22 صحابي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلماء أجوبة كثيرة على هذا الحديث. الثاني نعم حديث الربيع وهو ضعيف، وحتى لو لم يكن ضعيف ما في حديث الربيع في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر المرمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه، وهل هذا يخل بالترتيب؟ لا، لأن المرمضة والاستنشاق مع الوجه جزء واحد فهما منه. فيما يتعلق بالموالاة، الموالاة وعدم الفصل بين الأعضاء، في المسألة ثلاثة أقوال، قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب إلا لعذر، فما هو القول الراجح من هذه الأقوال عادل؟ القول الراجح هو وجوب الموالاة إلا لعذر. الدليل على الوجوب، دليل وجوب الموالاة الآية والأحاديث، وهل فيه دليل خاص؟ هل فيه دليل خاص على وجوب الموالاة؟ نعم يا يوسف. نعم حديث عمر في صحيح مسلم ان رجلا توضأ وترك موضعا على ظهر قدمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك، فرجع الرجل فتوضأ وصلى، فلو كان يكفيه ان يغسل هذا الموضع لغسله ولم يحتج الى اعادة الوضوء. اما قوله الا لحاجة، فلأن كل الأشياء التي تجب فيها الموالاة يتسامح فيها إذا احتاج الإنسان إلى ترك الموالاة، كالأشواط الطواف وقيام وغيرها من الأشياء التي اشترط فيها الموالاة، فإن الإنسان إذا ترك الموالاة لعذر فيسعه ذلك. فيما يتعلق جاء هنا مبحث في المصطلح، وهو مبحث أنواع التدليس حين مر علينا ذكر بقية بن الوليد وأنه مدلس، ذكرت أنواع التدليس وأنها ثلاثة، فما هي؟ نعم، ثلاثة أنواع: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية. أما تدليس الإسناد فهو أن يحدث شيخه ويروي عن من فوقه، أما تدليس الشيوخ فهو أن يسمي الشيخ بغير ما اشتهر به، أما تدليس التسوية فهو أن يحذف الرواة الضعفاء ويبقي الرواة الثقات، فيظهر الإسناد على أنه جيد وفي الواقع أنه في عدد من الرواة المحذوفين حتى من غير شيوخ الراوي، وهذا شر أنواع التدليس. عندنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده في خطة الأعرابي، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. هذا الحديث فيه عمر بن شعيب، ولذلك تكلمت أيضا عن إسناد عمر بن شعيب عن أبي عن جده، وما هو رأي العلماء في هذا الإسناد، فما رأيكم فيها؟ إسناد عمر بن شعيب عن أبي عن جده صحيح حسن ضعيف؟ نعم. جيد، أنه إسناد صحيح لأن الأربعة على قبوله، بل منهم من عده من السلسلة الذهبية كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر. أيضا في هذا الحديث زيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو نقص كما في رواية أبي داود فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد يعني على ثلاث غسلات، ما في كلام أنه أساء وتعدى، لكن أو نقص، ما هو موقف النقاد من هذه الزيادة أو نقص؟ نعم، أن زيادة أو نقص شاذة، وقد حكى الإمام مسلم إجماع الأئمة على خلافها، إجماع الأئمة على خلافها مخالفة للمحفوظ، وكذلك رواة الحديث لم يذكروا هذه الزيادة أو نقص، فانفرد بها أبو داود. أيضا عندنا حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه أو من منامه فليستنثر ثلاثا، أي أن الشيطان يبيت على خشوبه، وهو متفق عليه. في هذا الحديث سؤال: هل يجب الاستنثار، يعني أن يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه بالنسبة للقائم من نوم الليل، هل يجب؟ نعم، لا يجب الاستنثار إلا إذا أراد أن يتوضأ. نعم جيد، لا يجب الاستنثار إلا على من أراد الوضوء، وهذا إجماع، إلا أنه خالف فيه الإمام ابن حزم. ومما يقوي الإجماع على عدم وجوب الاستنثار أن البخاري روى الحديث باللفظ: إذا استيقظ أحدكم من منامه ها يوسف فتوضأ فليستنثر، وهذا ما فيه إشكال. أيضا حديثه الآخر المتفق عليه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، هل النهي للتحريم أو للكراهة مع بيان السبب؟ نعم يعني الراجح أن النهي للكراهة والأمر للاستحباب. ما هو الفارق؟ طيب، اولا نقول قول ثلاثا فقد اتفقوا على انه لا يجب التكليف مع انه ورد في الحديث، ثانيا شافنا الاخ احمد نعم، ثانيا التعليل، فان التعليل بقول فانه لا يدري مبين انه لا يجب، لان الانسان اذا شك في النجاسه والطهاره هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب الغسل، فقول لا يدري مشعر بعدم وجوب الغسل. كذلك ان هذا كالحديث السابق اللي استنتج ثلاثة ان الشيطان يبيت على خشومه، ومع ذلك فقد اجمعوا على عدم وجوب الاستنفار، فالحاق غسل اليدين به اولى، لكن نقول باستحباب غسل اليدين، وهذا مذهب الجمهور الثلاثة، ورواية عن احمد رجحها جمع من المتأخرين. والعلة في الحديثين والله أعلم، ذكر الشافعي وغيره من الفقهاء أن أهل الحجاز بلادهم حارة وكانوا يستنجون بالأحجار، فربما طافت يد الواحد منهم على موضع الاستنجاء، والراجح أن العلة لتلبس الشيطان بالإنسان في حال نومه. حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: أشبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث له قصة وسبب ذكر في موضعه فيراجع. وفي هذا الحديث مثل حكم تخليل الأصابع، فما حكم تخليل الأصابع عند الجمهور؟ تخليل الأصابع عند الجمهور مستحب ولا يجب إلا نعم، يعني لا يجب التخليل إلا إذا كان الإسباغ يفتقر إليه، مثل ما إذا كانت أعضاؤه أصابعه متلاصقة ولا يصل الماء إلى داخلها إلا بالتخليل، فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن للإسباغ. هذا مذهب الجمهور وهو الراجح، بل الذين خالفوا بوجوب التخليل غالبهم من العلماء المتأخرين. حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. في موضوع تخليل اللحية ما هو القول الراجح؟ نعم أيوة نعم نعم، فيما يتعلق بالوضوء إن كانت اللحية كشفة فإنه يستحب، وإن كانت خفيفة جدا بحيث أن الجلد ظاهر من خلالها وبين فحينئذ يغسل، لأن الغسل هو الأصل، يعني يخلل ويغسل الجلد لأنه هو الأصل. وأما في الغسل فإن التخليل واجب. حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. ما هو أقل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقل مقدار توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام كم هو؟ نعم مدين كذا؟ لا أنا أقول ما أقل ما توضأ به مد، ما في أقل من هذا؟ عادل جاء الثلث وجاء النصف، لكن الحديث فيها الثلث لا أصل له والنصف ضعيف، فأقل ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به ثلثا مد، نعم ثلثان يعني. حديث أبي هريرة وهو الأخير من حصة هذا اليوم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. بالنسبة للغرة والتحجيل، ما هي الغرة وما هو التحجيل؟ ما هي الغرة؟ نعم هي البياض في الجبهة. والتحجيل تحجيلة محمد نعم أخي نعم البياض في القوائم، في قوائم الفرس، وقالوا التحجيل الممدوح يكون في ثلاث قوائم فحسب. وأما الغرة والتحجيل الواردان في الحديث فالمقصود بإطالة الغرة كيف يكون أو كيف تكون؟ نعم لا يعني من قالوا بإطالة الغرة ماذا يقصدون بإطالة الغرة؟ الغرة الغرة ما هو التحجيل؟ إطالة الغرة نعم غسل الوجه وشيء من شعر الرأس أو شيء من فتحتي العنق، هذا معنى إطالة الغرة عند من قالوا بإطالتها. أما التحجيل وإطالته عندهم فيعني كما هو ظاهر من إجابة الأخ غسل الذراعين مع العضدين وغسل الرجلين مع الساقين أو مع بعضهما. طيب عندنا قول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام من؟ نعم من كلام أبي هريرة. تعرف من قال بهذا من العلماء؟ من هو الذي ذكر أن هذا من كلام أبي هريرة؟ نعم يوسف ابن حجر المنذري ابن تيمية ابن القيم وغيره. والأدلة على من كلام أبي هريرة كثيرة، منها أن الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير أبي هريرة بدون هذه الزيادة، وروي عن أبي هريرة من غير طريق نعيم المثمر بدون هذه الزيادة. وحتى نعيم المثمر ذكرها كما في مسند أحمد وقال لا أدري قولك ومن استطاع منكم أن يطيل غرته من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه من كلام أبي هريرة فهو مدرج، ولذلك القول الصحيح فيما يتعلق بالغرة ما هو؟ هل يشرع إطالة الغرة والتحجيل أم لا يشرع؟ أحمد لا يشرع، لا يشرع لأنه زيادة على القدر المشروع، لكن يشرع للإنسان أن يغسل شيئا من العضد مع الذراع وشيئا من الساق مع القدم ليطمئن على أنه استوعب المحل المغسول. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة السابق أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد وغسل رجله حتى أشرع في الساق وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع الصلاة والوارد فيها. فأقول ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الأحاديث الواردة في الصلاة والتعريف وما أشبه ذلك، وذكرت بعض الأحكام المتعلقة بوجوب الصلاة، فمن ذلك أولا حكم جاحدها، وتبين أن حكم جاحد الصلاة كافر إجماعا. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، الجاهل الذي يعذر مثله، مثل ما إذا كان جديد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة أو مناطق لا يوجد فيها علم ولا علماء وقد اندرس الإسلام فمثله يجهل، فهذا يعذر ويعلم وتقام عليه الحجة. المسألة الثانية من ترك الصلاة لعذر فهذا يصليها إذا ذكرها، كما في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. المسألة الثالثة من ترك الصلاة مستخفا بها أو من استخف بالصلاة فهذا أيضا حكمه أنه كافر كفرا اعتقاديا حتى ولو صلى، فهو كمن تركها كمن صلاها وهو لا يقر بوجوبها. من تركها مستخفا مستهينا بها فهو يكفر، وينبغي أن يكون هذا إجماعا حتى ولو صلى، فحكم حكم من أنكر وجوب الصلاة، لأن الاستخفاف والاستهانة لا يصدر إلا من إنسان لا يصدر إلا من إنسان لا يقول بوجوبها. النقطة الرابعة من ترك الصلاة غير جاحد لها ولا مستخف لكن تركها تهاونا وكسلا فهذا يتعلق به حكمان. الحكم الأول هل يقتل أو لا يقتل؟ تارك الصلاة تهاونا وكسلا هل يقتل أو لا يقتل؟ في المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول مذهب الجمهور، مذهب الجمهور مالك وأحمد والشافعي ومذهب ابن المبارك وإسحاق بن راهوية والثوري وغيرهم من أهل العلم أنه يقتل، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يقتل، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمر بقتلهم إلا إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقالوا تاركوا الصلاة يقتل بمقتضى هذه الآية. الدليل الثاني على قتله ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، فقال خالد يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. ووجه الدلالة من الحديث على قتل تارك الصلاة، وجه الدلالة على قتل تارك الصلاة، نعم يا أخي، نعم، أنه امتنع من قتله لأنه يصلي، فدل على أن تارك الصلاة يقتل، دل على أن تارك الصلاة يقتل. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فجعل القتل لكل الناس إلا إلى هذه الغاية، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فدل على أن من لم يمتثل يقتل. فمثلا من لم يقم الصلاة فإنه يقتل على هذا الحديث. ومنها أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي وتابع فأولئك الذين هلكوا، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني لا تقاتلوهم ما داموا يصلون، فإذا تركوا الصلاة قتلوا، فمنع من قتلهم وقتالهم بسبب الصلاة. هذه أربعة أدلة تدل على وجوب قتل تارك الصلاة. أما الرأي الثاني في المسألة فهو ما ذهب إليه الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري والمزني من الشافعية. قالوا إنه لا يقتل لكن يحبس حتى يصلي أو يموت، يحبس حتى يصلي أو يموت. واستدلوا أيضا بأدلة، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا الحديث لم يذكر فيه إقام الصلاة، فدل على أن من ينطق بالشهادتين فإن دمه حرام إلا بحقها. ويجاب على ذلك بأن من حق الشهادتين إقام الصلاة. والدليل الثاني حديث ابن مسعود المتفق عليه أيضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعند أصحاب السنن نحو هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث بين أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر من بينها ترك الصلاة، فدل على أن تارك الصلاة لا يكفر. والصحيح أن تارك الصلاة يقتل بقوة الأدلة الواردة في ذلك، ولما سوف يأتي في المسألة التالية وهي مسألة هل يكفر أو لا يكفر، أو هل يكفر أو لا يكفر. ولكن قبل أن أغادر مسألة قتل تارك الصلاة أشير إلى مسألة افترضها الفقهاء افتراضا وينبغي أن ينتبه إليها، وهي أنهم تنازعوا فيما إذا قتل تارك الصلاة هل يقتل كفرا أو يقتل حدا. إذا قتل تارك الصلاة هل يكون قتله كفرا أو حدا؟ وهذه مما ينبغي أن لا يكون فيها نزاع، أنه يقتل كفرا، بمعنى أن الإنسان الذي يحبس ويستتاب ويصر على ترك الصلاة ثم يعرض على السيف ويظل مصرا على ترك الصلاة، هل يتصور أنه مسلم؟ هذا لا يمكن يتصور أنه مسلم أبدا. يعني الإنسان يفضل الموت شر ميته على أن يصلي، هل يتصور أن هذا مسلم؟ لا يتصور. ولا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف بين العلماء، وهي في الواقع مسألة افتراضية، مسألة افتراضية جدلية. وعلى الصعيد العملي لا نتصور إنسان يصر على ترك الصلاة حتى الموت ويعرض على السيف ويصر على الترك إلا إنسان كافر كفرا اعتقاديا أصليا، بمعنى أنه مثل أن يكون صاحب معتقد شيوعي أو ملحد يريد أن يثبت للناس أنه على دين وعلى مبدأ، ويريد أن يدعو الناس إلى دينه ومبدأه من خلال الإصرار عليه فيصر على ترك الصلاة. أما حتى جمهور الناس الذين يتركون الصلاة ويصرون على تركها إذا عرضوا على السيف فإنهم يصلون، بل منهم ما إذا هدد برزقه أو بتوبيخه أو بإشاره فإنه يصلي ويصلي مع الجماعة أيضا. فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أن من أصر على ترك الصلاة حتى قتل فإنه يقتل كافرا، وحينئذ حكم الكافر في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما المسألة الثانية فهي مسألة الاختلاف في كفر تارك الصلاة، وهي الأخرى فيها قولان. القول الأول مذهب الجمهور أن تارك الصلاة لا يكفر، وهذا مذهب الشافعية والحنفية ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكر الإمام النووي في المجموع أنه مذهب الأكثرين من السلف والخلف أنه لا يكفر بترك الصلاة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أداهن وصلاهن بركوعهن وخشوعهن ووضوئهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحديث رواه أصحاب السنن، وقال النووي في المجموع رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، فهو حديث صحيح. وفي قول: ومن لم يفعل لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن الأدلة التي استدلوا بها عموم أحاديث الرجاء، الرجاء من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يشترط لذلك شيء آخر غير الشهادتين، فقالوا إنه لم يشترط لذلك الصلاة ولا غيرها، فدل على أن تارك الصلاة لا يكفر. الدليل الثالث ما رواه ابن ماجه وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ويبقى الشيخ والعجوز يقولون لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة أحد رواة الحديث: يا حذيفة، ما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فسكت فأعادها عليه ثلاثا، فقال حذيفة رضي الله عنه: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. والحديث كما ذكرت رواه ابن ماجه، قال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات. وقال ابن حجر: بسند قوي، وهو كما قال، فهو سند صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه. وفيه قول حذيفة تنجيهم من النار، يعني مع أنهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. قالوا: فدل هذا على أن تارك الصلاة لا يكون كافرا. هذه أهم الأدلة التي استدلوا بها على عدم كفره. أما القول الثاني فهو أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر، وهذا نسب لجماعة من الصحابة، نسبه ابن حزم لجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، بل حكي عنهم إجماعا كما سيأتي، وهو مذهب جماعة من التابعين، وأيضا من الأئمة المتبوعين ممن قال به عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في الصحيح عنه، ورواية عن مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي أنه يكفر. واستدلوا لكفر بأدلة، أولا من القرآن الكريم، فقد ذكر لهم الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة له، استدل لهم بتسعة أدلة أو تسعة مواضع من القرآن الكريم على أن تارك، استدلوا لكفر بأدلة أولا من القرآن الكريم، فقد ذكر لهم الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة له، استدل لهم بتسعة أدلة أو تسعة مواضع من القرآن الكريم على أن تارك الصلاة يكفر، منها قوله تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال في آخر الآيات: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فدل على أن ترك الصلاة كافر في جهنم وأنه من المجرمين وأنه لا تنفعه شفاعة. ومن القرآنية قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، فدل على أن رافض الركوع آديه كافر مكذب. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. ومنها قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فبين أن الامتناع من السجود دليل على كفر فاعله وأنه يمتنع من السجود يوم القيامة أو لا يستطيع السجود يوم القيامة. ومنها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الموضوع الآخر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم لا يتحقق لهم الأخوة وتخلية السبيل وتركهم وامتناعهم وحرمة أموالهم ودمائهم إلا بأداء الصلاة إلى غير ذلك من المواضع. أما من السنة فمن الأدلة على كفر تارك الصلاة ما رواه مسلم في صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث وصف تارك الصلاة بأنه واقع في الشرك وفي الكفر. ومنها ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح كما ذكر النووي عن بريدة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبين أن تارك الصلاة يكفر، وهذا الحديث من الأدلة القوية لأنه وصف من ترك الصلاة بأنه كفر فقد كفر. والأصل أن الكفر يطلق على الكفر الأكبر المخرج من الملة ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك. ومن الأدلة من السنة أيضا ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فبين أن آخر عرى الإسلام نقضا الصلاة، وإذا ذهب آخر الدين فإنه لا يبقى من الدين شيء. الدليل الثالث بعد القرآن وبعد السنة الإجماع، فقد نقل الترمذي وروى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ورواه الحاكم أيضا في مستدركه عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ولكن الأولى أن الرواية الصحيحة هي الرواية عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وليس عن أبي هريرة، فظاهر اللفظ يدل على إطباق الصحابة على كفر تارك الصلاة. وهذا هو الراجح، الراجح أن تارك الصلاة كافر بقوة الأدلة ولأن أدلة الآخرين يمكن الإجابة عليها. فمثلا حديث حذيفة، حديث حذيفة يقال بأن هؤلاء قوم جهال ما بلغهم أمر الصلاة ولذلك قال لا يدرون، والجاهل كما سبق يعذر بجهله إذا كان مثله يجهل ولم يتسن له سبيل العلم. أما حديث الرجاء فهي حديث عامة ولا بد أن التوفيق بينها وبين غيرها من النصوص الأخرى، وكذلك حديث أبي هريرة إلا بحقها، فمن حق الشهادة أن يلتزم بمقتضياتها والتي منها إقام الصلاة. ومما يؤكد أن تارك الصلاة كافر إطلاق لفظ الكفر عليه كما في حديث جابر، ووصفه بأنه كفر كما في حديث بريدة، وأن هذا من سماء المكذبين كما قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين إلى غير ذلك من الأدلة. فالصحيح أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. لكن في هذا المقام لابد من تنبيه مهم جدا أرجو الانتباه إليه، وهو ما معنى ترك الصلاة؟ هل المعنى أنه من ترك وقتا واحدا يكفر، أو من ترك الصلاة وما يجمع إليها كأن يترك الصلاة حتى يخرج، يترك الظهر مثلا حتى يخرج وقت العصر، أو يترك المغرب حتى يخرج وقت العشاء، أو يترك وقتين أو أربعة أوقات، أو حتى يتضايق وقت الرابعة، أو يترك صلاة يوم كامل، أو يترك الصلاة بمعنى أنه يعتاد بتركها حتى يعلم منه الاستهانة بها. كل هذه أقوال، لكن الراجح منها أنه لا يكفر إلا بالترك الكلي، لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية، بمعنى أنه لا يصلي لا ليلا ولا نهارا، لا جمعة ولا جماعة، لا في رمضان ولا في غيره، بل يترك الصلاة ويصر على تركها. فهذا الذي نقول عنه أنه كافر. أما من كان يصلي حينا ويترك حينا، ويصلي وقتا ويترك وقتا، ويصلي جمعة ويصلي في رمضان ويصلي بعض الأوقات، فهذا لا يكفر، لا يكفر، لأنه لا يقال عنه تارك للصلاة بالكلية، إنما هو تارك صلاة أو صلوات، لكن ليس تاركا للصلاة المعرفة بأل تركا كليا. وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا في مواضع عديدة من الفتاوى، منها في الجزء 22 صفحة 49، ومنها في الجزء 24 صفحة 287، ومنها في الجزء 7 صفحة 617، ومواضع أخرى كثيرة. وخلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا أنه يسأل عمن يترك الصلاة أحيانا هل يصلى عليه، فيقول إن مثل هذا لا زال المسلمون يصلون عليه، من يصلي حينا ويترك حينا لا زال المسلمون يصلون عليه، لكن إن رأى أهل العلم والدين أن يترك الصلاة عليه من باب الهجر والتأديب لغيره، وحتى يرتدع من ترك الصلاة فيقبل عليها، فإن هذا حسن، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، الصلاة على قاتل نفسه، والصلاة على الغال، والصلاة على من عليه دين، وهذا شر منهم، وهذا شر منهم، يعني الذي يترك الصلاة أحيانا. وقال إن أكثر الناس، إن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يحافظون على الصلاة، بل يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، ومثل هؤلاء يعتبرون مسلمين، ولا زال المسلمون يجرون بين هؤلاء أحكام الإسلام من التوارث والصلاة وغيرها، ويعتبرون مسلمين، وهم داخلون تحت الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في السنن، خمس صلوات من كتبهن الله، خمس صلوات كتبهن الله، من حافظ عليهن وأقام وضوءهن وركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله، ومن لم يفعل لم يكن له عهد عند الله. فالذي لم يفعل هو الذي يصلي حينا ويترك حينا، وإلا فهؤلاء الذين يصلون حينا ويتركون حينا داخلون عموما في مسمى المسلمين، ويعاملون معاملة المسلم في الزواج والتوارث والصلاة عليهم وغيرها. هذا خلاصة الفتاوى المتعددة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المواضع. بقي أن نشير أيضا إلى قضية مهمة، وهي أنه لا يحكم بكفر شخص معين لأن تارك للصلاة بالكلية إلا بشرطين. شخص تارك للصلاة بالكلية لا نحكم بتكفيره إلا بشرطين. الشرط الأول وجود المقتضي، بمعنى أن نعلم ونجزم ونقطع بأن هذا الإنسان تارك للصلاة تركا كليا، لا جمعة ولا جماعة، لا يصلي ليلا ولا نهارا في وقت من الأوقات، فهذا وجد فيه السبب الموجب لكفره، فلا بد من الشرط الثاني أيضا، وهو زوال المانع. زوال المانع، أن نعلم أنه لا يوجد مانع يمنع هذا الإنسان من الصلاة، وزوال المانع يقتضي أن نقيم عليه الحجة ونناقشه. فإذا علمنا أنه يعرف وجوب الصلاة وأن تاركها كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومع ذلك يصر على تركها، فحينئذ يحكم بكفره. أما ما دام هناك شبهة توجب التوقف فيه، فيجب أن نتوقف، وأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة. يترتب على الحكم على شخص بأنه تارك للصلاة بأنه كافر، يترتب على ذلك أمور دينية وأمور دنيوية. فأما الأمور الدنيوية فأن زوجته تطلق منه، وإلا يحرم تزويجه والعقد باطل، فإن ترك الصلاة بعد ذلك انفسخ العقد وليس له ولاية، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما في الآخرة فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الدقائق أولا أحد الأخوة لفت نظري جزاه الله خيرا إلى موضوع خشى أن أكون نسيته، وفي الواقع أنني لم أنسه لكن ضيق الوقت حال دون تعرض له، فسأشير إليه في هذه الجلسة. وقبل أن ندخل فيه أضيف يعني فيما يتعلق بكفر تارك الصلاة، من العلماء من يقول كما ذكرت لكم بأن تارك الصلاة لا يكفر، فهذا قول، والأدلة هي في الواقع، يعني أدلة القدماء هي أدلة المعاصرين. فمثلا الشيخ محمد الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، في سلسلة الأحاديث الصحيحة ذكر أن تارك الصلاة لا يكفر، وأنه مذهب الجمهور والصحيح عند الحنابلة، ورجح عدم كفر تارك الصلاة، ومما استدل به حديث حذيفة. وقد بينت لكم أن حديث حذيفة أولا متعلق بقوم جهال وفي ظرف استثنائي في آخر الزمان لا يوجد فيه علم ولا علماء، وثانيا هو موقوف لأنه من كلام حذيفة رضي الله عنه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو على أحسن الأحوال لا يعدو أن يكون مبينا أو مبينا عن رأي حذيفة في تارك الصلاة وأنه لا يكفر لا أكثر. كذلك قرأت قبل يومين في إحدى المجلات التي تباع في هذه البلاد فتوى لأحد علماء الأزهر عن تارك الصلاة، فقال إن تارك الصلاة في ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يكفر ويقتل، والقول الثاني أنه يقتل حدا لا كفرا، والقول الثالث أنه لا يكفر ولا يقتل لكن يحبس ويضطر إلى الصلاة. ورجح القول الثالث لأنه لا يحبس، لأنه لا يكفر ولا يقتل لكن يحبس، واستدل بعمومات أدلة. فالأقوال والأدلة لا تختلف يعني عن القدماء عن المعاصرين، وهي أقوال، يعني نحن لا ينبغي أن نحول القضية هذه إلى قضية أصولية نوالي ونعادي ونحب ونبغض فيها، هي مسألة فقهية في الواقع. والذين قالوا لا يكفر كما رأيتم من الأئمة الأربعة، يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة، وإن كان هذا القول مرجوح كما رجحنا، وفي مقابل يوجد من الأئمة الآخرين كالأوزاعي وابن المبارك وأحمد والصحابة والتابعين من يقول بكفره، وهم جمهور السلف كما نقله غير واحد من أهل العلم، لكن تبقى مع ذلك المسألة مسألة فقهية وفرعية. فإذا قلنا بأن يكفر معناه أن الكفر كفر تارك الصلاة كفر اعتقادي مخرج من الملة، لأنه حينئذ عرفنا وعلمنا عدم وجود الإيمان في قلبه، إذ يستحيل أن يوجد في قلب الإنسان شيء من الإيمان ولو يسير ثم يصر على ترك الصلاة بالكلية لا يصلي مطلقا، بل الذي في قلبه إيمان ضعيف يصلي ولو أحيانا، أما من يترك الصلاة بالكلية فهذا يمكن أن يقال أنه كفر اعتقادي من جهة أنه لا يمكن أن يوجد في قلبه شيء من الإيمان ومع ذلك يصر على ترك الصلاة بالكلية، وهذا ملحوظ ومشاهد كما نتفق، خاصة إذا وذي واضطر إلى أداء الصلاة فأصر على تركها، فإن عرض على السيف وأصر على الترك وقتل فهو يجب أن يكون كافرا بالإجماع في هذه الحالة. أما المسألة الثانية فهي مسألة أن تحدثنا عن الصلاة من حيث المقدمة، وسنبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في المواقيت، وفيما بين ذلك لابد من الإشارة إلى بعض الفوائد والحسنات التي يجنيها المسلم من محافظته على هذه الصلوات. فأول فائدة يجنيها هي طاعة الله ورسوله، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الصلاة على سبيل الأمر بها ومدح فاعلها وذم تاركها في نحو 100 موضع من كتاب الله عز وجل، وكذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن ما يوصي به صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ولذلك عقل هذا عنه أصحابه، فكانوا رضي الله عنهم لا يقدمون على الصلاة شيئا. ويكفي أن نعرف ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وكان يصلي صلاة الفجر فسقط، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة بالمسلمين، ثم نقل عمر رضي الله عنه إلى بيته صريعا يتشحط في دمه، فلما أرادوا أن ينظروا هل هو يعي أو لا يعي قالوا له الصلاة يا أمير المؤمنين، فرفع رأسه وقال نعم، أما إنه لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، وصلى وجرثه يتعب دمه، صلى وجرثه يتعب دمه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فأول ما يجليه المصلي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة العظيمة التي أجمع المسلمون على أنها أعظم الشعائر العملية في الإسلام وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولم يقدموا عليها شيئا قط. ففيها مظهر من مظاهر الامتثال والانصياع لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن في ذلك الأجر العظيم، فإن الله تعالى قد رتب على الصلاة وما يشرع لها من الأجر ما لا يخطر على بال. ففيما يتعلق بالوضوء مثلا، سبق معنا في باب الوضوء كيف أن المسلم إذا توضأ خرت وزالت خطايا وجهه ويديه ورجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مشى إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وكانت صلاته بعد ذلك نافلة. ثم إذا شرعت الصلاة أو إذا جلس ينتظر الصلاة فإنه في الصلاة ما دامت الصلاة تحدثه، والملائكة تصلي عليه وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحم، ولا يزال في الصلاة من انتظر الصلاة. فإذا صلى فإن الله تعالى يكتب له من الأجر الشيء العظيم، فإنه لن يسجد سجدة إلا بعد الله بها وجهه عن النار وقربه بها إلى الجنة، وكان الله تعالى تلقاء وجهه، وكان له بكل خير أسرع. ففي إقامة العبد للصلاة الأجر العظيم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا رأى الإنسان وهو ساجد اعتزل يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وبذلك علم أن الصلاة من أعظم الأبواب التي يدخل بها العبد إلى رضوان الله تعالى وجنته. ففي الصلاة الأجر العظيم، ومن ذلك أن الصلاة سبب لإجابة الدعاء، أن الصلاة سبب لإجابة الدعاء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمر صلى الله عليه وسلم في السجود بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لمن يدعو وهو ساجد. وكذلك ما يتعلق بقراءة الفاتحة، جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى قوله فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فأجاب الله تعالى دعاء عبده في صلاته، وذلك لأن الدعاء عبادة تفتقر إلى الخشوع والذل، فأعظم سبب من أسباب إجابة الدعاء هو الذل من قبل الداعي والسائل والانطراح. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فدعوة المضطر يجيبها الله تعالى حتى لو لم يكن مسلما فقد يجاب لضرورته، فكيف بالمسلم؟ هو أولى وأحرى بالإجابة، وذلك لأن المضطر قد قطع قلبه عن جميع التعلقات الدنيوية، فليس له مطمع في أحد أن ينقذه ولا في سبب من الأسباب المادية أن توصله إلى ما يريد، فحينئذ انقطع قلبه إلى الله جل وعلا، وأسلم نفسه وقلبه إليه إسلاما تاما، فكان هذا من أسباب إجابة الله تعالى له في دعاء. والصلاة يكون فيها ذلك، فإن العبد إذا صلى لله وسجد ووضع جبهته التي هي أشرف وأعز ما فيه في الأرض في التراب يؤثرها لله تعالى، ودعا الله تعالى دعاء خافتا لا يسمعه إلا الله تعالى، كان هذا من أسباب الإجابة. ولذلك قال الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فأجابه الله تعالى كما هو معروف. فالنداء الخفي الذي لا يسمع أحد إنما يكون في الصلاة ويكون في غيرها أيضا، فإقامة الصلاة من أسباب إجابة الله تبارك وتعالى لدعاء عبده، كما أن إقامة الصلاة من أسباب دخول الإنسان في زمرة المسلمين والمؤمنين والصالحين. وإذا كان تارك الصلاة كافرا فإن إقامتها شرط للإسلام، فإذا أقامها العبد صار مسلما وصالحا، وهذا يضمن له أشياء كثيرة، منها أنه يعامل معاملة المسلمين في الدنيا في سائر الأحكام، وله حقوقه من السلام عليه والهشاشة والبشاشة في وجهه والدعاء له إذا مات والصلاة عليه وإنفاذ وصيته وما أشبه ذلك، وتشهيده إذا عطس وحمد الله ورد السلام عليه إذا سلم إلى غير ذلك. لكن إذا ترك الصلاة سلبت منه جميع هذه الحقوق، فلم يكن له منها شيء، وكان الواجب على كل مسلم أن يهجره ويتركه، لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا يشمته إذا عطس ولا يآكله ولا يشاربه ولا يكلمه ولا يزوجه. وإذا صلى وهو يعلم ويقطع بأن وإذا مات وهو يعلم ويقطع بأنه تارك للصلاة بالكلية فإن على هذا الإنسان العالم أن ينسحب من بين المصلين ويرفض أن يصلي على هذا الإنسان. وفي هذا من الحق من شأن تارك الصلاة ما فيه، كما أن دخول المصلي في زمرة المسلمين والمؤمنين والصالحين يجعل داخلا في دعائه، فكل مسلم يصلي يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا قال ذلك فإنه يصلي على كل عبد صالح في السماء والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتارك الصلاة محروم من ذلك، فليس من عباد الله الصالحين وليس له حظ من هذا الدعاء، كما أنه يكسب بدخول في زمرة المسلمين والمؤمنين والصالحين أن يعرفهم ويعرفوه ويحبهم ويحبوه ويؤاخيهم في الله تعالى ويؤاخوه، كما قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولذلك تجد أن المصلي يعرفه أهل الحي أهل المسجد، فإذا غاب فقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا احتاج إليهم ساعدوه ورفعوه بما يستطيعون من المال، وإذا احتاج إلى دعائهم دعوا له، وإذا مات صلوا عليه كما ذكر وخلفوه في ذريته وغير ذلك. لكن من لا يصلي فإن أهل الحي لا يعرفونه، وبذلك يفقد هذه الخصائص والمميزات التي أعطاها الله تعالى ووهبها ومنحها للمصلي. إن دخول المصلي في زمرة الأمة الإسلامية يترتب عليه أحكام كبيرة وعظيمة جدا في الدنيا والآخرة، وأحكام دينية وأحكام دنيوية، تارك الصلاة يفسد ذلك كله ويبوء بالإثم والبواري والخسران والذم من الخلق والسخط من الخالق. كما أن في الصلاة تحقيقا لسعادة القلب وسرور النفس بالقرب من الله تبارك وتعالى ومناجاته، فالصلاة معراج للعبد إلى الرب. ولذلك والله تبارك وتعالى أعلم شرع الله تبارك وتعالى الصلاة حين عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات الخمس 50 ثم خففت حتى صارت 5، فهي 50 في الأجر و5 في العمل. ولذلك فإن المسلم المصلي لله تعالى يقبل على الله تعالى بقلبه وقالبه ووجهه ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام على الالتفات في الصلاة، وقال كما في حديث عائشة: هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد. وذلك لأن المصلي مقبل على الله تعالى متجه إلى كعبته وبيته في صلاته، فانصراف وجهه عن الله تعالى ذات اليمين وذات الشمال اختلاف يختلطه الشيطان من صلاة العبد. فما بالك إذا كان الالتفات بقلبه؟ لا شك أن الأمر أعظم، وما كان الانصراف بالوجه اختلافا إلا لأن المنصرف بوجهه منصرف أيضا بقلبه. فمتى ينصرف الإنسان بوجهه؟ إذا اشتغل قلبه بشيء التفت لينظر ما هو، فلو سمع الإنسان حسا إلى جنبه التفت لينظر ما هذا الشخص، أو رأى صورا أو رسوما أو ألوانا التفت لينظر ما هي. فالالتفات بالوجه وبالبصر أثر عن الالتفات بالقلب، ولذلك فإن التفات القلب أعظم أثرا من التفات البصر في الصلاة. وكون الإنسان يقبل على الله تعالى بقلبه وقالبه هذا هو الذي يضمن للإنسان بإذن الله تعالى تحقيق السعادة الحقيقية في قلبه. فهذه محطات خمس يتزود فيها الإنسان ليومه وليلته. ولذلك الإنسان المؤمن الذي مصدر سعادته قربه من الله جل وعلا إذا غفل عن الصلاة أو انشغل عنها لعارض وسبب فإنه يحس بشيء من النقص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فكان سروره صلى الله عليه وسلم وقرة عينه وهناءة قلبه إقباله على الله تعالى في الصلاة. ولذلك أيضا في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاة العشي وهي الظهر أو العصر ناسيا، قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. وغالبا تشبيك الإنسان بين أصابعه يدل على نوع من ضيق صدره، وما كان ضيق صدره صلى الله عليه وسلم وظهور أثر الغضب عليه والله تعالى أعلم إلا لهذا النقص في الصلاة الذي لم يشعر به. فانظر كيف إشراق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة وضاعته وإضاعته لما نسي ركعتين على سبيل النسيان وهو معذور بذلك، ظهر أثر هذا مباشرة في قلبه وجوارحه. وكثير من الناس اليوم الصلاة وعدمها عندهم والعياذ بالله سواء، يقوم يصلي كصلاة المنافقين، ينقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. أين القرب من الله تعالى؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساكت. الإنسان كلما قرب من ربه كلما اطمأن قلبه، وكلما بعد عن الله تعالى زادت وحشة قلبه وظلامه حتى لا يبالي الله تعالى به في أودية الدنيا يهلك. ففي الصلاة سعادة وسرور ويقين واطمئنان ولذة لا يشعر بها إلا المصلون، حتى الذي يصلي وهو غافل للصلاة أثر كبير، لو ترك الصلاة والعياذ بالله لشعر بأثر هذا الفرق. صحيح أنه قد غطت الذنوب والمعاصي على قلبه وغطى الوسواس على صلاته فلا يشعر بالأثر، لكن بعض الآثار لا يشعر بها الإنسان إلا إذا تركها، فإنه لو ترك الصلاة بالكلية لشعر من الوحشة والخوف في قلبه ما لم يشعر به من قبل. ومن فوائد إقامة الصلاة والحرص عليها تحصيل الفلاح، فإن الله تعالى قرن الفلاح بإقامة الصلاة، ولذلك نجد أن المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا ذكر ونداء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: حي على الصلاة حي على الفلاح. فالفلاح هو في إقامة الصلاة بل في إقامتها مع الجماعة. ولذلك يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح هو تحصيل المرغوب والنجاة من المرهوب، وذلك في الدنيا والآخرة. ففي إقامة الصلاة حصول للعبد على هذا الخير والنعيم العظيم، فمن كان محافظا على الصلوات مقيما لها كان الله تبارك وتعالى له بكل خير أسرع. وقد يصاب الإنسان بأزمة دنيوية، أزمة من فقدان مال أو ولد أو مرض أو ضيق صدر أو قلق أو مشكلة، فحينئذ يحتاج يشعر أكثر وأكثر بالحاجة إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان مقيما ما بينه وبين الله من هذه الصلوات الخمس كان له وجه أن يسأل الله ويدعوه ويستأنس بالقرب منه، لكن إن كان قد قطع ما بينه وبين الله تعالى فهل له وجه أن يأتي إلى الله تعالى ويقبل عليه ويسأله ويطلب منه وهو يعلم أنه قد قطع ما بينه وبين الله من صلة بترك الصلاة؟ لا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله ومعاودة ما كان قد تركه وقطعه من قبل. ومن فوائد الصلاة تربية الإنسان على معالي الأمور ومكارم الأخلاق والنجاة من الرذائل. يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. تبين أن الصفات السيئة في النفس من الهلع والجزع والشح والبخل وغيرها من الرذائل النفسية التي قد يكون الإنسان جبل وخلق عليها لا سبب ولا سبيل إلى الإنسان للتخلص منها إلا بإقامة الصلاة والمحافظة على الفضائل التي ذكرها في الآية. وبدأ بالمصلين، قال إلا المصلين، ثم ذكر بقية الصفات على أنها صفات للمصلين، إلا المصلين الذين هم. إذن أخص ما يصفون به أنهم المصلون، يعني كلمة المصلين صارت مرادفة لكلمة المسلمين المؤمنين الصالحين، فوصفهم بقوله إلا المصلين. وفي الأخير قال: والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فأكد الصلاة والمحافظة عليها وإدامتها بمختلف المؤكدات. إذن نقول لمن يشتكي من العيب، الشح، البخل، الجبن، الهوى وغير ذلك من الرذائل الأخلاقية يشتكي منها على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع، نقول السبيل إلى ذلك هو تربية الناس على إقامة الصلاة والمحافظة عليها مع الجماعة. أما أثر الصلاة على المجتمع فهو عظيم في ترابط المجتمع، تعارف أفراده، تعاونهم في السلامة من الجرائم التي أصبحت اليوم تفتك في المجتمعات. كثير من الناس يشتكون الآن من انتشار المخدرات، الخفق والسلب والنهب والاغتصاب، الحوادث المخلة بالأمن في المجتمعات الإسلامية، وهلم جرى والبقية تأتي. أهم أمر يمكن أن نرد الناس فيه على هذه تجنب هذه الأشياء ومحاربتها ومقاومتها هو ربطهم بالمسجد وربطهم بالصلاة. مدمن المخدرات مثلا لا يمكن انتشاره إلا بربطه بالمسجد والمصلين حتى ينقذ مما هو فيه. وكذلك المجرم أيا كانت جريمته، البيئة والمحضن الذي يمكن أن ينقذ فيه هو المسجد، وإلا فالذين يعملون على علاجه وهو لا يزال في بيئته الفاسدة هم من كمن يغسل النجاسة بالنجاسة، كمن يأتي الإنسان وهو قد سقط في بركة من القاذورات فيغسله وهو لا يزال في هذه البركة مهما صب عليه فإنه لا يزال نجسا، لأن المكان الذي هو فيه هو نجس بالكلية، النجاسة عنده تتجدد. ولذلك نقول لمن يحاربون المخدرات ويحاربون الفساد الأخلاقي ويحاربون زعزعة الأمن ويحاربون الاغتصاب ويحاربون ألوان المفاسد في المجتمع، نقول يجب أن تبدأوا أولا بمحاربة ترك الصلاة على كافة المستويات وإلزام الناس بها أفرادا وجماعات، صغارا وكبارا، أمراء ومأمورين، حتى تكون إقامة الصلاة شأن الجميع. وحينئذ سوف تختفي كثير من المنكرات ويصبح الناس يدا واحدة في مقاومتها والقيام على من يروجون لها في المجتمعات. أما أنصاف الحلول فهذه لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة حاسمة. هذه بعض الفوائد والآثار المترتبة على طاعة الله تعالى بإقامة الصلاة. جعلني الله وإياكم من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده رسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.